أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ منصور علي ناصف الحسيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: الرفع من الركوع والحمد فيه. قرأنا قبل ذلك الركوع والتسبيح فيه، وقلنا أدعية التسبيح في الركوع، قلنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وذلك بعد إيه؟ بعد الدعاء الأصلي والذكر الأصلي، وهو إيه؟ سبحان ربي العظيم. ثم تلا ذلك الرفع من الركوع والحمد فيه. عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ رواه الخمسة إلا الترمذي. إن سيدنا رفاعة بن رافع كان بيصلي مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، فالرسول أتى، فأتى رجل، وهذه القصة لعلها هي قصة أبو بكرة نصيع بن الحارث، كما رواه البخاري أنه أتى ودخل فوجد الصف، فوجد سيدنا صلى الله عليه وسلم راكع والناس راكعون خلفه، فركع دون الصف ومشى وهو راكع ودخل في الصف. ثم بعد ذلك لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالصوت المرتفع، وكان له نفس عشان كان بيمد كويس، قال بصوت مرتفع: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ آنفا. فأحجم الصحابة خاف، فقال أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ فإنه لم يقل إلا خيرا. فقال: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ وهذا أيضا الأدلة التي تدل على أن الذكر ليس توقيفيا، وإنما يشترط أن يندمج تحت قواعد الذكر العامة من ما هو مطلوب فيه من عدم التعدي وعدم الظلم وعدم العجلة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا: وما العجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوته فلم يستجب لي. فطالما أن في قواعد الذكر فيقبل إن شاء الله، قواعد الذكر والدعاء فيقبل الدعاء بإذن الله تعالى، وأنه ليس توقيفيا وأنه اجتهاديا أيضا، وإن كان في عبادة ده داخل الركوع في الصلاة، يعني في إيه؟ في أصل العبادات، وليس كان مثلا يعني يقول هذا الدعاء خارج الصلاة، أو هو يسير في الطريق، أو هو يدعو بينه وبين نفسه، لا، ده داخل الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. في روايات ربنا لك الحمد بس، وفي روايات ربنا ولك الحمد، وفي رواية جمعت هذه بين الروايات وزادت كمان: اللهم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الخمسة. يحاول يجعل كلامه دايما فيما يذهب به مع كلام الإمام في الإيه؟ في سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، والتأمين أيضا، يعني ينتظر الإمام دايما بعد ما يجي ينتهي من وراء الضالين مثلا يأخذ نفس قصير، فنأخذ نفس كثير وننتظر، فأول ما يقول آمين نؤمن نبتدئ التأمين معه، فنسير مع بعض فيوافق تأمننا تأمين الملائكة فيغفر لنا جميعا، وهكذا هنا برضه، إن هو بعد أن ينتهي يقول سمع الله لمن حمده، فأنداه بعد ذلك يقول اللهم ربنا ولك الحمد. بس هنا ما فيش جهر من الإمام في إيه اللهم ربنا ولك الحمد، يكتفى بذلك بإيه؟ لأن المأموم يتحرى أنه مجرد ما يقوم ينتظر لحظة بسيطة وبعدين يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، رواه الخمسة إلا البخاري. وزاد مسلم وأبو داود أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا بمعنى الجاه والمال والغنى والسعة. والجد يطلق على ايه؟ ابو الاب او ابو الام يعني ايضا، لكن هنا الجد يطلق على الغنى والسعد والمال والجاه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، رواه الخمسة إلا البخاري. وزاد مسلم وأبو داود أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السجود والتسبيح فيه. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أصحاب السنن. هذا الحديث أقوى من الحديث الآخر الذي يقول يضع يديه قبل ركبتيه أو كفيه قبل ركبتيه، فهذا الحديث أقوى. فالأحاديث صحيحة الاثنين، لأن أنه يقول إيه الأحاديث صحيحة في وضع الرجل قبل وضع ركبتيه قبل اليدين، وصحيحة وضع اليدين قبل الركبتين، ولكن الأشهر والأكثر عملا والأكثر نقلا هي وضع الركبتين قبل اليدين. ألف بعضهم من المعاصرين كتاب نهي الصحبة عن النجود بالركبة، هذا الحديث هذا طبعا إيه من المبالغة الشديدة. ورد النهي عن أن الواحد يبرك مثل بروك البعير، فقالوا بروك البعير اختلفوا فيه، فالذين قالوا بالنهي عن النزول بالركبة قالوا ان البعير ركبتيه في الامام ويديه في الخلف، ولم يقل بذلك هذا غريب في اللغة، بل يديه في الامام وعنده هو ينزل اولى بيديه وبعدين ينزل بركبتيه وبعدين يعتدل. وقال بعض العلماء الافاضل سيدنا الدكتور ريان يقول ايه ان النهي ليس على الركبتين ولا على اليدين لورود الاحاديث الصحيحة في الاثنين، ودي جمع جميل. قال انه لا يفعل هكذا انه يتقدم بركبته وبعدين يرجع الورى الى الخلف كالجمل ثم يعتدل بعد ذلك ويسلم، يذهب ويرجع ويذهب ثم يسلم. فقال هذا النهي عن هذه الصوره، لان الجمل يفعل هذا، فالاول يثني كوعيه فينزل على مرفقيه الاول وبعدين يرجع فينزل على ركبتيه وبعدين ينحدر الى الامام فيستقر. فقال هذا النهي عن يذهب الى الامام ثم الى الخلف ثم الامام مره اخرى ويسلم. فده جمع جميل بين الاحاديث، ولكن قلنا الاكثر شهرة والاكثر عملا والاقوى هو ان يضع ركبتيه قبل يديه. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه اصحاب السنن. وهناك معنى اخر استنبطه الامام مالك، قال ان هذا قال كان ينزل بركبتيه اولا، فلما قال لقد سمنت يعني ان جسمه صلى الله عليه وسلم امتلأ، فكان ينزل بيديه للتحامل مع كبر السن حتى يساعد ذلك على سهولة النزول وعدم ارتصام ركبتيه الشريفتين بالارض. فقال ان ده على اختلاف احوال حسب استطاعة الانسان، ففي الشباب يستطيع ان ينزل على ركبتيه، اما في الكبر يكون الاسهل والأذين ان ينزل على كفيه. وكل ذلك واسع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه الخمسة. انبساط الكلب، الكلب أنه يضع مرفقه على الأرض، يجعل ذراعه أو ساعده ومرفقه على الأرض هكذا، لا هذا منهى عنه، إنما يفتح هكذا المرأة تضم، لكن تضم مرفقها إلى جنبها المرأة، لكن الرجل يفتح هكذا، الرجل يقال إن الشاة صغيرة تعبر من بين يعني من بين يده وهو ساجد، فيفتح الرجل هكذا ويضع يديه في خدو أذنيه أيضا وهو ساجد هكذا، ويبسط أصابعه إلى جهة القبلة ويجمعهما يضمهما هكذا وهو ساجد كما يفعل ذلك أيضا. ولكن المرأة تضم نفسها، لكن المنهي عنه سواء للرجل أو المرأة أن يجعل كوعه على مرفقه على الأرض أو ساعده ومرفقه على الأرض هكذا يلصق بالأرض. هذه الجلسة التي يجلس فيها الكلب، تجد الكلب يجلس هكذا. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. رواه الشيخان. يعني أنه يفتح كده لا يضم، ده شأن الرجال، لكن النساء تضم إلى جنبها. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. رواه الشيخان. الإبط هذا الجزء، هذا الجزء من الإبط. وفي رواية كان إذا سجد جاف بين يديه حتى يبدو، جاف بين يديه حتى لو أن بهنة أرادت أن تمر تحت يديه مرة، اللي أنا بقول لك عليه ده اللي أنا ذكرته. وفي رواية كان إذا سجد جاف بين يديه، يعني رفع ولم يضمهما، حتى لو أن بهنة، يعني بهيمة صغيرة، الصغير من الغنم، البهمة الصغير من الغنم، أرادت أن تمر تحت يديه مرة، يعني تدخل من بين من تحت مرفقه وتمر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه الخمسة. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني أولا كان مفروش بالحصباء، الحصباء أي الحصى الصغير، فكان ذلك وكان له سقف له في الأول، وبعد كده اتخذوا له سقفا من ساج وخشب هند، خشب من الهند، فلما كان ليس له سقف وكان مفروش بالحصباء، فكان في وقت الظهيرة يشتد الحر الزوج من الحصباء دي الحصى يجرح أو يؤلم، وقد يعني يحصل التهاب في مكان السجود في الجبهة، فكانوا يفعلون ذلك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه الخمسة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أنست. قبل الحديث ده، قبل ما ننتقل من الحديث السابق، نقول ان وردت احاديث اخرى تنهى عن مثل هذا الفعل. شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. رواه البخاري. شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، اي في سجودنا في وقت الرمضاء شدة الحرارة في الظهر، فلم يسكنا اي لم يجد شكوانا، لم يسكنا اي لم يجد شكوانا، وبعد كده أذن لهم في مسحة واحدة من التراب يسوي مسحة واحدة يسوي بها الأرض في مكان سجوده، أذن بعد ذلك. ومن هذا استدل الشافعي على وجوب مباشرة الجبهة للأرض بدون حائل، وإلا لم يعتد بذلك السجود إذا لم يباشر بجبهته الأرض بغير حائل. وعند استدل فيها إذا كان الحائل خفيفا، حتى عند الشافعي يقول إيه، فإذا كان هناك قطن لانكبت، يعني لازم يضغط بايه بجبهته على الارض ايضا، مش لازم يضغط يعني يتركها كده، مش يتحمل على اي شكل، يبقى ماسك يمس بجبهته الارض، لا يترك راسه تسقط على الارض بطبيعتها. خلاص، حتى انه يقول النووي والفقهاء الشافعيه لو كان هناك قطن تحت جبهتي لانكبت، اي يعني انضم بعضه الى بعض. وعند السادة المالكية يقول اذا كان الحائل الذي يسجد عليه رقيقا كطيرسان او خمار خفيف لا يمنع الاحساس ببوسة الارض جاز، اما اذا كان سميكا يمنع الاحساس ببوسة الارض، يبوسة الارض يابسة انها جامدة، فلا يجوز عند المالكية ايضا. الشفاء ما أجازش اي نوع من الحائل، والمالكية أجاز الحائل الخفيف الذي كالعدم الذي لا يمنع يبوسة الارض. واتفق الاثنين انه اذا كان حائل سميك او سجد على كور امامته دون ان يكون جزءا مباشرا كما ذكرنا بعد ذلك من جبهته او جبينه من الارض لم ينعقد ذلك السجود ولا يحسب له. نعم. لا مش. لا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال المقصود هنا الا يسجد على متحرك لحركته. ما يجيش ايه طيلسان لف او العمامة لرث، فما يجوش على كور العمامة دون ان يباشر جزء من جبهته او جبينه الارض. لا لا ينعقد به السجود، لازم جزء من الجبين او الجبهة يمس الارض. طيب يبقى اي شيء متحرك بحركة لابس الطيلسان الابيض ده الذي السعودي ده فجاء على وشه كله يسجد عليه عند السبعين ما يجيش يسجد ليه، لازم جزء من هنا او جبين يباشر الارض الثابتة. نعم. نغطي لغاية هنا؟ ما ينفعش برضه، لازم جزء يكون يمس الارض من جديد.